بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو نكهة القرآن لابن القصابي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: قياس. قال: وقوله تعالى: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. حجة على القائسين يقال لهم: أرأيتم تحريمكم على الآكل من
حجة على القائسين، يعني القائسين غير القياس الشرعي، أهل الآراء والأهواء. نعم.
قال: يقال لهم: أرأيتم تحريمكم على الآكل من عدس أخذه بعدس
أخذه بعدس متفاضلة
من أجل أنه استفاده بفعل محرم عندكم، وهو رزق حسن مفصل من جملة المحرمات، وأنتم قائلون بالعلل، ألا جعلتم بعض قياسكم في ترك الاقتداء من آخر الإناث من أهل هذه الآية في أكل ما رزق الله الجميع، وقدم الذكور، فقال جل وعلا: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، فعابهم الله بذلك ونسبهم إلى الافتراء عليه. فكنتم تقولون: لا يجوز طرد العلل وإن اتفقت حتى يكون معها تعبد يؤديها، إذ لو جاز طردها في كل موضع
يؤيدها
لجاز لهؤلاء المفترين على الله أن يقولوا: إنما أخرنا الإناث بتحريم هذا الرزق عليهم لأن رأيناك أخرت الإناث في أمكنة لم تؤخر فيه الذكور مثل الجهاد والقضاء والإمارة، ورأيناك أسقطت إناث ولد الأخ والعم البنات دون ذكورهم في الميراث، فاقتدينا بك في تحريم ما في بطون أنعامنا على إناثنا. أما كان يكون هذا القول منهم زيادة في الافتراء عليه لو قالوه، إذ هو جل جلاله محلل الأشياء ومحرمها كيف شاء على عباده، فليس للعباد أن يفعلوا مثل فعله، بل ينزلوا عند أمره ونهيه مقتصرين على ما حرم عليهم غير زائدين فيه من تلقاء أنفسهم بما يتصور عندهم من التشبيهات التي فارقتها العبادات المحرمات. وقد رأيناه جل ثناؤه يقسم في كتابه بكثير مما خلق، ألنا أن نقتدي به في ذلك؟ فنقسم بالليل والنهار وأشباهها، أم نلزم ما نهينا عنه من الحلف بغيره؟ وتدلنا هذه الآية النازلة في المفترين على الله إذ حرموا ما رزقهم الله افتراء على الله على أن نقتصر على تحريم الستة الأنواع ولا يضم إليها سابعة وإن أشبهها في العلة عندنا، فنتقدم بين يدي أمره ونهيه ونحرم.
نعم.
افتراء على الله على أن نقتصر على تحريم الستة الأنواع ولا يضم إليها سابعة وإن أشبهها في العلة عندنا، فنتقدم بين يدي أمره ونهيه ونحرم ما لم يحرمه. وهل عاب أولئك بأكثر من اختراعهم تحريم ما لم ينزله؟ فإن قالوا لم يعبهم باختراع شيء، بل عابهم بتحريم ما حلله بقوله: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. وقد ظلمتنا في الإلزام، إذ هم بتحريم ما حلل ونحن نحرم ما حرم ونزيد عليه في التحريم أشباهه، ولو كنا حللنا التفاضل في الحنطة أو الشعير كان إلزامك مستقيما. قيل لهم: لم نحتج عليكم بنفس ما فعل أولئك فقط دون غيره، إنما أريناكم أن العلة التي اضطردت لهم هي مثل علتكم سواء، فلم تنفعهم، وأنتم وإن لم تسلكوا سبيلهم في نفس الحنطة والشعير المفصلين مع الأربعة بالتحريم فقد فعلتم مثل فعلهم في تحريم جملة ما أباح من التجارات بقوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وإذا كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخص من الجملة ولكم مثله، فما فضله إذن عليكم؟ وقد أخبر الله عنه أنه ما قاله فبوحي أفيجوز أن يكون من من يوحى, من يوحى إليه ومن لا يوحى إليه يفعلان فعلا واحدا؟
يعني إذا كان النبي ما النبي هو الذي يخص لأنه يوحى إليه فيخص الشيء بوحي, كما قال صلى الله عليه وسلم لما قال ابن عباس إلا الإذخر يا رسول الله, لما قال لا يختلى خلاها ولا يعبط شوكوها وكذا, فقالوا إلا الإذخر, فقال النبي إلا الإذخر, فالنبي هو الذي يختص. فإذا كنتم أنتم أيضا تختصون من جملة المحرمات أشياء وتحرمون بناء على زعمكم أن هذا قياس على ما حرم الله ولنا في الله قدوة, فيقال لهم التحريم والتحليل هذا من عند الله سبحانه وتعالى وليس لكم أن تحدثوا شيئا من هذا. ألأن الله عز وجل حلف بالشمس وأقسم بالشمس والضحى والليل وكذا تقسمون أنتم؟ فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يشرع له التخصيص هذا لأنه لا يكون إلا بوحي, فإن شاركتم أنتم النبي في ذلك وخصصتم أيضا ما لم يرد به نص كنتم كالنبي صلى الله عليه وسلم, وهذا لا يكون أبدا. فهذه المحرمات توقيفية ولا يخرج عن التوقيف ما يحرم مما فيه نفس العلة, ولا يقال هنا هذا تخصيص وهذا زيادة عما حرم الله, لأن الأفراد لا تتناهى, وأما العلل فهي علل عامة, فالله حرم كل خبيث لكن أفراد هذا الخبيث لا يمكن تأتي عليه. فحينما يحرم الإنسان كل خبيث ولو لم يرد نصا في القرآن أو السنة فإنه لا يكون خارجا عن هذا التوقيف, بل إنه يكون عاملا به لأن العلة واحدة, فالشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متناقضين. أفيجوز أن يكون من يوحى إليه ومن لا يوحى إليه يفعلان فعلا واحدا؟ نعم.
ويلزم قولهما لزوما واحدا, ومع ذلك ليس يخلو تحريمكم ما عدا الأنواع الستة من أن تنسبوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى أنفسكم, فإن كنتم تنسبونه إلى أنفسكم فقد جعلتم لأنفسكم ما لم يجعله الله لكم, وجعلتموها مستعبدة بعد أن كانت مستعبدة. وإن كنتم تنسبونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس تخلو نسبتكم ذلك إليه من إفصاح أو ظن, فالإفصاح معدوم والظن لا يغني من الحق شيئا, وهذا مشروح بتلخيصه في كتابنا المؤلف في شرح النصوص. فإن قالوا لم ننسبه إليه نصا ولا إلى أنفسنا اختراعا, ولكن لما أمرنا بالمثل في جزاء الصيد بتشبيهنا دلنا على أن التشبيه في كل موضع جائز, قيل
يعني لما أمر الله عز وجل في الصيد, أما قال سبحانه وتعالى يحكم به ذو عدل منكم هديا بلغ الكعبة أو كفارته أو طعام مساكين أو عادل ذلك صياما ليذوق بل أمره. طيب حينما يجعل جزاء هذا الصيد الذي قتل يجعل له النظير والمثيل, من الذي يقدر هذا؟ العلماء, يرجع في ذلك إلى أهل الخبرة, يحكم به ذو عدل منكم, فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عادل منكم. المثلية هذه من الذي يقدرها؟ إن أتى بها نص عملنا بذلك, ولم يأتي بها نص رجع في ذلك إلى أهل العدل. فهم قالوا طيب طالما أن الله عز وجل أرجع الأمر إلينا في هذا الباب فليكن في كل موضع نحرم على حسب ما ظهر لنا ونرى. نعم.
قيل أفتسمون المثل المحكوم به المثل المحكوم به بتشبيهكم نصا أو قياسا؟ فإن قالوا نسميه نصا لصحبة الإطلاق من الله له وهو الحق بطل قولهم في الاحتجاج بهذه الآية في تثبيت القياس, وشهدوا على أنفسهم أن ما حرموه من السابع بغير نص ولا حجة بل بظن متبع, إذ النص مقرون بعدمه فيه, والحجة في القياس بالآية زائلة, فيترك تسميتهم المثل قياسا. إن قالوا نسميه قياسا قيل أفتثبتون القياس بالقياس وأنتم مقرون بأن القياس فرع لا أصل؟ وإذا اختلف الناس في فرع لم يجز تثبيته إلا بأصل عندنا وعندك, والأصل لا يكون إلا نصا.
نعم, يعني القياس أصلا الحق فرع بأصل لا بد يكون عند أصل أقيس عليه, لكن الفرع ما يقص على فرع، لأن حتى لو قصت على فرع فالفرع هذا الذي قصت عليه ثابت له أصل، هيتسلسل الأمر إلى أن نصل إلى أنه لابد للفرع أن يقاس على أصل، لازم لابد للفرع أن يقاس على أصل. نعم.
أفمن النصفة عندكم لو كان تثبيت الفروع بالفروع جائزا أيضا أن تثبتوا على خصمكم حقا عندكم باطلا عنده بنفس ذلك الشيء بغير حجة من غيره، وهو لو قبل التثبيت ما أنكر عليه،
وهو لو قبل تثبيت ما أنكر عليه ما أنكره،
ومع ذلك فإنكم غير سالمين من تحريم السابع بالظن. على كل حال سميتم المثل في جزاء الصيد نصا أو قياسا،
يعني كل هذا وهو يفسر قوله تعالى وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، أي ليس بنص ولا قياس معتبر. نعم.
إذ لو كان إطلاقه للحاكمين العدلين النظر في ذلك المثل مسمى بلفظ القياس لكان استدلالكم به بأنه مطلق مطلق لكم مثله في كل موضع ظن، والظن لا يحلل شيئا ولا يحرمه.
نعم.
قال زكاة الثمر قوله تعالى وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، حجة في إيجاب العشر على الثمر قوتا كان أو غيره لدخول الزيتون والرمان تحت أداء الحق يوم الحصاد بالتسمية وسائر الثمار في الجنات في الجملة، والهاء في أكله وثمره وحقه راجعة، والله أعلم على جنس المذكورات كلها، والجنس مذكر موحد. فإن قيل كيف يشتمل أداء الحق على جميع ما ذكر في الآية ولا يكون مقصودا به الزرع،
يعني يلزم أن يكون قوتا، قوتا هو الحب المعروف لدخول الزيتون والرمان، فدل هذا على أن على إجابة العشر على الثمر قوتا كان أو غيره. نعم.
ولا يكون مقصودا به الزرع وحده لذكر الحصاد، والحصاد واقع عليه دون سائره. قيل هو عند العامة كذلك، فأما العرب التي نزل القرآن بلغتها فإنهم يوقعون اسم الحصاد على الزرع وغيره، إذ الحصاد عندها قطع الشيء واستئصاله. قال الله تبارك وتعالى مخبرا عن أهل القرية الظالمة فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين، أي مستأصلين بالعذاب والموت والله أعلم. قال محمد بن علي فما كان من الحبوب والنخل والأعناب محدودا بمبلغ الأوساق فالعشر ساقطة عنه دون بلوغ الحد فصاعدا، وما كان لأحد فيه فالقرآن يوجب على جملته ولم يسقط عنه بترك تسميته الحد، فعلى ما حصد من قليله وكثيره العشر بجملة الكتاب، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنواضح والثواني والغرب فنصف العشر. قال ركوب البقر،
لكن وردت السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فقوله هنا وما كان لأحد فيه فالقرآن يوجب على جملته ولم يسقط عنه بترك تسمية الحد، فعلى ما حصد من قليل وكثيره العشر بجملة الكتاب، ولقول الرسول فيما سقى السماء هذا العموم، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فالذي يخرج فيه العشر وفيه نصف العشر، العشر نصف العشر على حسب الري بالراحة أو بماء السماء، هذا إذا بلغ نصابا، وما النصاب خمسة أوسق وهي 300 صاع، فإذا بلغ النصاب إلى هذا الحد وجب العشر أو نصفه. نعم.
قال ركوب البقر وقوله تعالى ومن الأنعام حمولة وفرشا دليل على أن جميع أنواع الأنعام يحمل عليها ويركب بقرة كانت أو غيرها، لأن الحمولة في اللغة غير مقتصر بها على حمل الأمتعة دون الناس، ولا البقر خارج من جملة الأنعام فيها.
نعم.
قال في الشعر والصوف قوله
يقول دليل على أن جميع الأنعام أنواع الأنعام يحمل عليها ويركب بقرة كانت أو غيرها هذا ما لم يؤذي البقرة، هذا ما لم يؤذي، وقد جاء في النص، ليس في نص في النهي عن الركوب. أي نعم، شوف هذا النص كده، شوف النص، شوف ال نعم.
قوله وفرشة دليل على إباحة المرعزي والصوف والشعر ذكيا كان ما أخذ منه أو ميتا أو حيا، إذ محال أن يعدد علينا شيئا في عداد نعمه
إلا إذا قصد أن يحمل عليها الأمتعة. نعم.
قال قوله وفرشة دليل على إباحة المرعزي والصوف والشعر ذكيا كان ما أخذ منه أو ميتا أو حيا، إذ محال أن يعدد علينا شيئا في عداد نعمه وينشئه لنا وفيه محظور من صوف الميتة أو المرعزي فلا يبينه. وكيف يجوز ذلك وهو يقول تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فلا في تفصيل المحرم ذكر صوف الميتة وشعرها والمرعزي ولا في المستثنى بالاضطرار، أفلا يدل ذلك أنه في جملة المعفو عنه، بل محلل ممنون به بقوله تعالى ومن الأنعام حمولة وفرشا، أي وأنشأ لكم والله أعلم حمولة وفرشا. وقال أيضا والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين.
نعم، على كل الشعر والصوف هذا ثبت أنه لا ينجس لأن الحياة لا تدب فيه، فالصوف والشعر وكذا هذا حلال، واللحم هذا نجس حرام، والجلد له لما كان له وجه يلتقي به مع الصوف ووجه يلتقي به مع اللحم وجب دباغه فلا يستعمل إلا بعد الدباغ. فأجزاء الميت على ثلاثة أقسام، قسم هو حرام ونجس ويجتنب وهو اللحم، وقسم هو حلال ويستعمل وهو الصوف، وقسم بينهما بين الصوف وبين اللحم وهو الجلد. فهذا لما كان متبعضا في صفته ففيه ما يواجه الشعر وفيه ما يواجه اللحم، تبعض أيضا حكمه فلا يستعمل إلا بعد الدباغ. طيب هات ركوب البقر. نعم، اي نعم، هات ركوب البقر. ها هات كده ركوب البقر، اقرا
قبل الاستشكال شفنا.
نعم يا شيخ،
الاستشكال شفنا ولا من الاول؟
اقرا ركوب البقر. قال محمد بن علي،
قال محمد بن علي وفي إباحة ركوب جميع الأنعام والحمل عليها غير هذه الآية أيضا، قال الله تبارك وتعالى الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون، وقال تعالى والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. وهذه أيضا تؤيد ما قلناه في الصوف والشعر والوبر، فإن قيل فما لك لم تقتصر في إباحة الركوب والحمل على الإبل وحدها دون البقر، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يسوق بقرة إذ ركبها فقالت إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرث، فكنت تخصها بالسنة وإن شملها اسم الأنعام كما خصصت الشاة بالعجز عن حمل راكب أو متاع. قيل البقر يطيق
مع أن الشاة من جملة الأنعام، فلو أنك أخذت بالعموم لقلت بإباحة ركوب الشاة، لأن الشاة من بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. قال قيل البقر يطيق كما تطيق قال بالعجز عن حمل راكب أو متاع، قيل البقر يطيق كما تطيق الإبل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين حدث عن البقرة بالنطق لم ينهى عن ركوبها، وقد حدث معها بنطق ذيب، أخذ منه بعض الرعاة شاة أخذها من غنمه فقال كيف تصنع بها يوم السبع، فهل يجوز لراعي أن يترك شاة في فم ذيب ويقدر على استخلاصها من أجل نطق ذلك الذيب؟ فإن قيل الذئب إن تكلم فلم يخبر عن ربه، نعم أكمل،
فإن قيل الذئب وإن تكلم فلم يخبر عن ربه بشيء يمنع انتزاع الشاة منه، والبقرة قد أخبرت أن الله لم يخلقها للركوب بل خلقها للحرث، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمنت به أنا وأبو بكر وعمر، وفي هذا تصديقها. قيل قد يمكن أن يكون هذا في أمة خلت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق بقائهم للحرث وحده دون سائر الأعمال، ونسخ الله ذلك في هذه الأمة وأباح لها وأباح لهم استعمالها وركوبها بهذه الآيات، كما نسخ كثيرا من شرائعهم مثل أكل النار قربانهم.
طيب، تما أنت أخرجت الشاه معنا داخل في العموم، هذا قول العجز، نقول والبقر أيضا لعدم الاستعمال، لعدم الاستعمال فلم يستعملها، ولأن هذا النص وإن كان مخرج الخبر إلا أن الخبر هذا لم يعترض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا جاء في أدلة هذه الأمة ما يرده، بل الغاية منه والغرض منه، فقالت إن لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرث. فهل يطور المراد من هنا نطق البقرة فيكون هذا من آيات الله وفقط، أم بما نطقت بالبقرة أيضا ولم يرد في شريعتنا ما يرده سوى هذه العمومات؟ وهذه العمومات ثبت تخصصها بالشاة، إذ الشاة من جملة الأنعام. نعم.
ونسخ السبت وأشباهه، والقرآن لا يخص بمثل هذا الخبر،
وسيما وهو محتمل
ما قلنا. وقد قيل في الفرش إنها صغار الإبل كالفصلان والحمولة كبارها،
وهذا المشهور عند المفسرين، ومن عام حمولة فرشا، وبهذا أصلا ينهدم القول بالعموم لو كنا بهذا القول، لأنه يقول العموم. طب العموم هذا هل متفق عليه في التفسير وأنه يحمل عليه وكذا، أم أن المراد به من العلماء من قال إنه صغار في الفرش صغار الإبل والحمولة كبارها؟ قال وهذا في الحاشية، قال هذا القول قال ابن عباس وابن مسعود والحسن ومجاهد، وانظروا في تفسير الطبري، يعني أن المراد بذلك صغار الإبل وكبار الإبل، وبالتالي لا يكون هناك عموم، ومن الأنعام حمولة وفرشا، أي مما يركب من الأنعام هذا الذي يكون منه حمولة وفرشا، اللي هو صغار الإبل وكبار الإبل، وليس عموم بهيمة الأنعام، فإنه مخصص بالشاه، فإن الشاة لا تركب. وهذا الخبر صالح للاحتجاج، إذ الأصل هذا كما نقل النبي صلى الله عليه وسلم عن أخبار بني إسرائيل فيما يمدحهم فيه، والأصل الاقتداء بهم في ذلك. وهنا أيضا أن البقرة نطقت، فالبقرة لا تنطق بما يكون ممنوعا، فالبقرة تنطق بما يكون ممنوعا، ولهذا هو قال فلعله يكون شريعة في من سبق. كل هذا يمكن أن يقال في هذا الكلام لو صح في شريعتنا النهي عن ركوب البقر، حينئذ نقول كيف نجمع بين النهي عن ركوب البقر وبين ايه وبين الخبر؟ لو جاء في شريعتنا جواز ركوب البقر، فنقول كيف نجمع بين جواز ركوب البقر وبين نطق البقرة إن لم نخلق لهذا؟ فحينئذ نقول هذه شريعة من قبلنا، أما ولا معارض فإننا نقبل هذا الخبر ونقول هو على حاله، طالما أن الشارع لم يعارض هذا، طالما أن الشارع معارض. وأما العموم فالعموم مردود عليه بتخصيص الشاة ونحوه. نعم. لا من جهة العمل، لا من جهة الاستفادة باللحم، إنما من جهة العمل.
فكان الذي نفق في حقه إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صدق وآمن به، وأخبر أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يؤمنان به. ولما كان ذلك كذلك وكانت مخلوقة لما خلقت له في هذا الحديث ومخلوقة في ذلك لأكل الدنيا لما ذكر الله عز وجل مما تلوه مالك رحمه الله في الأنعام المأكولة، كان ذلك الخير هي مخلوقة لما ذكر الله في الآية التي تلاها في الحقوق والسيرة، ومخلوقة لما سوى ذلك من أكل الدنيا.
نعم، فالأصل هذا العموم، هو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم أؤمن بذلك أنا وبكر وعمر، يدخل في ذلك أنا ويؤمن بأن بقرة تتكلم وبأنها أيضا بما تكلمت به، هذا عموم نفس العموم. فما لم يرد مخصص فالأصل هو العمل به. نعم، ثم أن العرف على هذا أصلا، ثم أن العرف على هذا، فلم يعهد ركوب البقر، العرف على هذا. نعم نعم.
الأحكام الكونية لا تتغير. إن أخبرت أن الله خلقها لذلك فلا يدخل في ذلك النفس.
فلا يدخل في ذلك إيه؟
النفس، يعني هذا من الأمور الكونية الله عز وجل خلق هذه ليست تكون، فلا يدخل فيها النفس في الشرائع خلاف لو أمر شرعي.
وهذا وجه أيضا. نعم نعم. القياس إيه؟ لا لا، القياس الغير مشروع، قياس الذي هو محض الرأي. لا بس ترجع في هذا الموضع، هو قول قوي مش قول ضعيف، يعني هو قول هنا قوي وليس ضعيفا، بس ده لا يؤخذ منه أنه لا يرى القياس. لا نعم نعم.
المؤلف ممن ينكر القياس فقد سبق بيان أن الراجع حجية القياس، جمهور الأمة على جرائم القياس تقيم عدد أنواع شكل الأمة العلة
لا، دي موضع خاص، القياس في هذا الموضع الخاص مش القياس عموم. حاضر يا أخي حاضر. طب حاضر، أنهي الأخ ورد عليك. فهو في موضع الربا اللي هي ست أصناف، هذا فيها الخلاف معروف، في من يقصر الربا على ست أصناف، وفي من يعديها إلى العلة، هذا موضع خاص. لكن ما يقال المصنف ينقل القياس بصفة عامة. أي نعم، نفسه نعم، هو واحد أخر، بس هذا أحمر وهذا أصفر وهذا أسود. فكل الأحكام الواردة في الشريعة التي هي في البقر في الجاموس لا فرق. نعم. ماشي، ما هذا قولي، هو قولي ما في إشكال، بس لا تستطيع أن تقول هو قوله للظهر، لا تستطيع أن تقول أنه من هنا يقال بإنكار القياس. لا نعم، لكن في المسألة هذه يقتصر على ست أصناف، هو رجح هذا القول.